إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه
لغة القلوب دواء نفس تألم.
ورواق روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تزهر وردا عطرا سابحا يتنسم.
اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورا ترتضيه وتنعم.
اسمع إلى
اقرأ يا شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح صحيح الإمام العلم الحجة الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ورحمه. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي حول مناسبة هذا الحديث لهذا الباب الذي ابتدأ به البخاري كتابه وتحدثنا كذلك عن مناسبة الابتداء أصلا بهذا الحديث في هذا الكتاب. ثم تناولنا شيئا من ذكر تراجم بعض رواته فبدأنا بالصحابي صحابي هذا الحديث ورويه الأعلى وهو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه ورحمه وذكرنا طرفا من ترجمته وسيأتي بقية الكلام عنه مفصلا عند ذكره في كتاب المناقب إن شاء الله عز وجل في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه. قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. حميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى أحد الأئمة الكبار إمام كبير مصنف رافق الشافعية في الطلب عن ابن عيينة. فالحميدي من أقران الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع وأخذ عن ابن عيينة سفيان بن عيينة هذا إمام أهل مكة إمام أهل الحجاز على الإطلاق أخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر ورجع بعد وفاته إلى مكة هو كان رافق الشافعي وأخذ عنه الفقه بعدما وذهب معه إلى مصر، ثم رجع بعد هذا إلى مكة وظل بها إلى أن مات سنة 29. ولعل البخاري رحمه الله تعالى قد امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، ولهذا ابتدأ صحيحه وروى أول حديث فيه وذكر أول شيخ له في الصحيح الحميدي وهو شيخ أهل مكة، فكأنه امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، فقدم في شيوخه أول شيخ قرشي مكي من شيوخه وهو الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى. وقال الحميدي حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، أصله ومولده بالكوفة، وهو قرين مالك وشاركه في كثير من شيوخه وعاش بعد مالك 20 سنة، وكان يذكر أنه سمع من 70 من التابعين وهو لم يدرك الصحابة رضي الله تعالى عنه، ما ولد بعد انقضاء عصر الصحابة، فهو من أتباع التابعين رضي الله عنه ورحمه. ويحيى بن سعيد شيخه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. يحيى بن سعيد الأنصاري اسم جده قيس بن عمرو، ويحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو وهو صحابي، ويحيى هذا من صغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغار التابعين. ويحيى بن سعيد الأنصاري هو آخر من تفرد بهذا الحديث من الرواة، هذا الحديث لم يروه في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، لم يروه صحيحا ثابتا يعني مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عمل بنيات لم يرويه عن صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب فقط من الصحابة، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي فقط، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي فقط، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري فقط. وعن يحيى بن سعيد رواه الأمة، رواه كثيرون جدا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو آخر المتفردين بهذا الحديث في سلسلة إسناده. قال علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، ومحمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي هذا هو ابن الحارث بن خالد التيمي وهو من التابعين، وعلقمة بن وقاص الليثي اختلف فيه، فقال بعضهم صحابي وقال بعضهم تابعي، ولعل الراجح أنه من التابعين من كبار التابعين يعني. وأيما كان فهذا الحديث يروي فيه تابعيان بعضهم عن بعض، فمحمد بن إبراهيم التيمي هذا تابعي يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عفوا يروي عن علقمة وهو تابعي، وعلقمة يروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، فكأن عمر كان يخطب بهذا الحديث، والمنبر ألف واللام فيه العهد يعني منبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، هذا يسميه أهل العلم أسلوب حصر وقصر، فلا عمل إلا بنية، وأي عمل يعمل بلا نية فلا يوجد هذا العمل، لا يصح ولا يكون له أجر أصلا، فالأعمال مربوطة متوقفة في صحتها وقبولها على النوايا، فإذا صحت النية قبل العمل إن كان موافقا للسنة، وإذا لم تصح النوايا فليس للأعمال قيمة. وهذا المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، مقرونة بها مرتبطة بها، النية هذه هي جواز قبول العمل، هي البطاقة الشخصية للعمل، لو أن شخصا عمل عملا ولم ينوي شيئا فلا شيء له، واحد وقف ولم ينوي صلاة العصر ولا الظهر ولا المغرب وقال الله أكبر وأخذ يصلي إيدي ما نواش حاجة، فكأنه ما فعل شيئا أصلا. والنية هي التي تفرق بين العادة والعبادة، واحد متعود يخش كل يوم يستحم فلو أصابته جنابة ودخل على عادته يستحم لا يرتفع عنه الحدث، لا تنقضي عنه الجنابة بهذا الاستحمام العادي، بل لابد أن ينوي رفع الحدث، لابد ينوي الغسل من الجنابة. واحد كلما بيتحرر بقوم يتوضى، فهل يصح أن يصلي بهذا الوضوء الذي يفعله عادة؟ لا، لازم ينوي بهذا الوضوء وضوء الفرض أو الوضوء الذي يراد به الصلاة، مش وضوء العادة. فالذي يميز العادات عن العبادات ويحول العادة إلى عبادة أحيانا هو النية، هو النيات. بل النية تحول الأعمال المباحة كالأكل والشرب والنوم والملاعبة تحولها إلى عبادة إذا قصد بذلك وجه الله عز وجل وأريد بهذا ما عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. الابتضاع أو عندما يأتي الرجل أهله هذا من لذائذ الدنيا، ليس فيه من عمل الآخرة شيء، دي لا صلاة ولا صوم ولا عبادة، ده متعة مجردة. لكن الرجل إذا قصد بهذا وجه الله عز وجل وإعفاف أهله وإعفاف نفسه أجر بها، وأجر على كونه وضعها في حلال، لأنه كان ممكن وضعها في حرام فيؤذر بها. فقال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له بها أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أما كان يؤذر عليها؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال أجر عليها. فالنوايا هي أهم ما يقابل المرء في حياته، ولهذا السلف كان لهم عناية شديدة بمسألة النوايا دي، وكان بعضهم يقول: ما عالجت شيئا أصعب علي من نيتي. إن أنا أضبط النية، إن كثير منا بيشتغل وخلاص بيعمل وخلاص، وهذا مغبون، ده مضحوك عليه، مغبون خسران، إن أنا كده كده هأعمل العمل دوت، أنا كده كده هروح مشوار، كده كده هروح أزور واحد، كده كده هسافر، ممكن أعمل الحاجات دي كلها مجانا بلا أجر، وممكن أعملها بأجر، كده كده هتغدى، كده كده هروح أنام شوية، وكده كده هأعمل أي حاجة في حياتي، فيمكنني أن أستثمر هذه الأعمال كلها وأحولها من مجرد أعمال عادية مباحة إلى أعمال أثاب عليها. إيه العصا السحرية التي يمكنها أن تفعل هذا الفعل؟ النية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، بالنية، كل عمل بنيته. وليس للمرء إلا ما نوى، وإن واحد عمل نوى به حاجة مش ممكن يأخذ حاجة تانية خالص. وهذا الحديث من عجائب الإسلام، حتى قال أهل العلم إن هذا الإسلام، إن هذا الحديث أصل الدين وهو ثلث الإسلام، كما ورد هذا عن الشافعي وعن غيره، قال غير واحد من السلف: هذا الحديث ثلث الإسلام، ثلث الدين حديث ده، لأن كل الدين هذا سواء كان أعمال أو أقوال، أو الدين هذا إما أقوال أو أفعال أو اعتقادات، الدين عمل الجوارح أو اعتقاد القلوب أو نطق اللسان، فتلت دول إيه؟ الأعمال هي تلت الدين، والأعمال كلها مرتبطة بالحديث ده. لكن العمل حتى يجوز بنيته يحتاج إلى شرط آخر: صحة العمل نفسه. يعني برضو مش كل عمل حط له نية كويسة يمشي، لا، في شرط آخر، في قاعدة أخرى تتحكم في قبول العمل، وهو كون هذا العمل ابتداء عملا صحيحا. طيب إزاي بعمل صحيح؟ بموافقته للسنة. العمل الصحيح هو الذي يوافق السنة، وما يخالف السنة فهو عمل مردود ابتداء مهما صحت نية فاعله، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود ابتداء، يعني العمل نفسه انسى النية الأول، مفيش نية خالص، العمل دوت، هذا العمل لازم يتوفر فيه شرط قبل الإقدام على عمله والنية فيه، أن يكون هذا العمل بذاته موافقا لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يحتاج بعد هذا إلى النية حتى يحدد اتجاهه. أنت بتعمل ده موديه لمين؟ لمين العمل ده؟ قصدك بإيه؟ يروح فين؟ لله أم لغيره، للناس أم لله، فالنية تضبط ذلك. فالعمل أولا قبل أن توضع عليه النية ينبغي أن يكون عملا صحيحا، وإلا فأي عمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمل يخالف ما عليه أمرنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يعني، فهو مردود ابتداء حتى لو قصد به وجه الله. يعني ممكن واحد تلاقيه بيعمل عمل شر لوجه الله، وده بيحصل كتير قوي، حتى انهم يحكون قصة طريفة ان امرأة قتل زوجه غيلة غدر به، واحد راح واخده في الشارع مخلص عليه، فامرأته عاد تعيط، فجالة واحد بلطجي محترم ابن ناس قوي يعني، قال لها بتعاقل يا حضرتك، قلت والله قتل زوجي غيلة، اتقتل كده ايه فطيس يعني، قال لها مين اللي موته؟ قالت له فلان الفلاني. قال لها الله، طب احنا ممكن نموتهولك، تدفعي كام ونموتهولك؟ قالت لهم والله لا املك شيئا، ده انا غلبانه ومسكينه ومعايا ايتام وارمله، الدنيا باظت خالص يعني. فالرجل لا ولا شيل هم خالص، سنقتله لك لوجه الله وان الله لمع المحسنين. ده الراجل كمان بقى محسن، مش بس يعني هيموتوا في سبيل الله، ده بقى محسن كمان، فبالك فده مضلل مش ممكن. كذلك فاعل البدعة، شخص اللي يجي يعمل عمل الأعمال الموهومة أنها حق وهي بدعة من البدع الضلالات مثلا، وتصور أنه بهذا يتقرب إلى الله، ولكن نيتي كويسة، أنا مش نيتي وحشة، ما مش بالنيات بس، النية دي تشتغل بعدما يصح العمل، العمل نفسه يبقى موافق للسنة أولا، ثم يتكلم بقى هو رايح لمين. ففي شرطين، أول شرط صحة الأعمال في ذاتها. طب دي جبناها منين؟ قلنا الحديث الذي في الصحيحين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد، أو فهو رد، أو فهو مردود عليه يعني. أولا طب العمل صح وافق السنة، ده سليم 100%، هو خلاص مودي لمين، أصدق بمين، دي بقى النية، ده لله أم لنفسك أم للناس. في واحد يعمل للناس، هو بينه بالنفس لو صلى بيصلي في 5 ثواني، شو بعرف بيقول ايه اصلا، لو جاء جامع بيقف يدن واقف نص ساعة يقرأ الفاتحة ويقراها ويعدها ويقراها ويعدها، صلي صلاة جميلة كده قدام الناس، نسول عمك الشيخ ده ما شاء الله، يا سلام على الخشوع، ومغمض عينيه وينعس وواقف. وفي البيت فريرة بينقرها نقرا دب 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 دب، شو بعرف قال ايه اصلا. فده بيعمل لله؟ لا، ده بيعمل للناس، لو للكت بقت في البيت زي في الشارع ما تتغيرش. فإيه اللي حدد ذلك؟ النية. وفي ناس واضحين، في ناس منافقين بوضوح، عارف نفسه، هو عارف ان هو يتصدق قدام الناس، يا ناس عليه راجل كريم. وفي ناس مخلصين بوضوح، ما يفرقش مع حد، صلي في البيت زي الشارع زي الجامع، ولا يفرق عنده اي حاجة، لا يضره ثناء المثنين، لا يعني لا 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 يزيده ثناء المثنين ولا يرده قدح القادحين، يقولوا عليه منافق مش فارق معاه، يقولوا راجل صالح مش فارق معاه، بيعمل اللي شايفه صح وخلاص. لأنه خد بالك الترك من أجل الناس رياء أيضا، يعني لو واحد عادت أن هو يصلي مثلا العصر في ربع ساعة في نص ساعة ويقرأ وراء الفاتحة سورة مثلا إيه فصلت مثلا، خد بالك رأي نص جزء بعد الفاتحة، فلما جاء الجامع قال لا انا لو عملت فصيلة دي وقريت نص ساعة بعد البتاع بعد الفاتحة الناس يقول عليها منافق ما عملهاش، فلو ترك خوف الناس فهو مرائي، ولو عمل من اجل الناس فهو منافق وهو مشرك مع الله عز وجل. فلازم تبقى لا ليهم ولا عليهم، لله ما يفرقش عندك حاجة، يقولوا عليك منافق خليهم يقولوا، ما سيبهاش انا عشان خاطر بقول ما انا كده، انا بخاف كده لو انا تركت عملي خشية ان يقال علي منافق انا فعلا منافق، انا عايز ثناء الناس اهو مش عايزهم يظنوا بيا السوء، لا يا عم خليهم يظنوا اللي هم يظنوه ولا يفرق عنك حاجه. ففي منافق واضح مرائي هو معروف يفعل لاجل الناس، كما في حديث ابي هريره في الصحيح مسلم، في اول من تسعر بهم النار 3 كلهم منافقين، كلهم يعملون لاجل الناس، يعملون اعمالا هي اصح الاعمال، اما احدهم فكان فرجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آلاء الليل وأطراف النهار، فجاء الله به فعرفه نعمه وقال أي رب أي عبد ألم أعطيك القرآن؟ يقول بلى يا رب الحمد لله حفظته له بقيت حفظه زي الماء وبرى للنهار كمان. قال فماذا فعلت به؟ قال كنت أتلوه أناء الليل وأطراف النهار ابتغاء وجهك. فقال له ربه كذبت، أنت كذاب، لقد قرأت حتى يقال هو قارئ، كنت بتقرأ من أجل الناس. فقد قيل، الناس قالوا فيك ما شبع أولا، الراجل دوت يا سلام، إيه ده، إيه الإخلاص ده كله، وقالوا فيك اللي أنت عايزه، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. وجاء بالمجاهد في سبيل الله، رجل مات في سبيل الله ضحى بنفسه، لكن رياء عشان يقولوا شهيد ومجاهد في سبيل الله وشجاع ومش بيهمه حاجة من حد. ويا سلام، فين الرجالة زي الرجل فلان ده، وسموا بيتهم بيت الشهيد وكتبوا على شارعهم شارع الشهيد ومسجد الشهيد والهيصة دي. فقتل في سبيل الله، فيأتي به الله ويسأله أي عبدي ألم أعطيك الصحة؟ يقول بلى يا رب. ماذا فعلت بها؟ يقول له جاهدت فيك حتى قتلت في سبيلك. فيقول له كذبت، إنما قاتلت ليقال هو شجاع، فقد قيل، والناس قالوا سموا بيتكم بيت الشهيد وعمل لك بتاعت الشهداء وسموك في الشهداء وظبطوا خلص في الدنيا يعني. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. والثالث رجل أيضا كان ينفق ماله بنفس الطريقة دي. فدي أعمال هي سقف الأعمال الصالحة، أعلى حاجة، أعلى حاجة على إطلاق الجهاد والعلم والصدقات والإنفاق في سبيل الله. ومع هذا أصحابها راحوا فين؟ هم أول ناس شعرت بهم جهنم، أول ناس يدخلوا النار. الأشكال دي ليه؟ لأنهم لم يمحضوا القصد لله عز وجل. ففي واحد عارف من نفسه أنه هو مش عايز ربنا، لا لا يقصده، عايز الناس، عايز الناس تقول عليك راجل طيب ويحبوه ويثنوا عليه ويتلفوا حواليه والكلام ده، له ما أراد خد. وفي واحد زي ما قلنا مخلص، ما يفرقش معاه، يقول عليه راجل لأي كلام، يا ده بيصلي بسرعة، ده مش ما بيصليش، ولا فرق معاه حاجة خالص، هو يصنع ما يصنعه لله، لا يفرق معاه قدح القادح ولا ثناء المسني، الاثنين عنده زي بعض ولا حاجة، لأنه ما ينفعش أنه يعمل من لأجل غير الله عز وجل. وفي بقى الصنف الثالث وهو أكثرنا، اللي هو مش عارف يعملها، خايف من النفاق ومش عارف يبقى مخلص، ومش عارف ازاي يبقى مخلص. وده عامة الخلق، وده اللي عايز عناء، عايز يقعد مع نفسه كده كل شوية يظبط البوصلة. وخد بالك النية دي عاملة زي الدركسيون، لو سبته يلوح على طول، لو واحد بيسوق كده في طريق يقعد ساب درسوه مثلا دقيقة دقيقتين ماشي، لكن ثلاث اربع دقايق ممكن يتقلب فورا، تيجي زي تروح قلبها يخش في حد، حد يخش عليه يتلخفل. فعايزة كل شوية تقعد تظبطها كده، تعملها كده، كل ما تيجي تروح جايبها كده تاني، لأنها تزيغ والشيطان قاعد لك، قاعد لك عشان يفسدها عليك. كل ما تيجي تعمل خير يقول لك أيوة يا عم، أنت أصلا احنا عشان فلان وعلان، أنا فهمك، خد بالك، حتى يصدك عن الخير. لو صدقت أنت منافق أيضا، أنك أنت خايف من 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 من, من قدح القادحين. فهو هذا التعب، انك انت بتاخد وقت عشان تضبط النية، تحسنها اولا، تقصد بها وجه الله، ثم تستطيع او تتصبر وتثبت على هذا القصد. كلما يزيغ بك ترجع تاني، فده محتاج يقظة، يقظة عالية جدا، لان عملك كله موقوف على هذا. وفي ناس يأتون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بأمثال جبال تهامة حسنات، عملوا كتير قوي، ثم يجعلها الله هباء منثورا، تروح في لحظة لا قيمة لها، لأنهم لم يكونوا مخلصين فيها. قيل لما رسول الله؟ قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا كانوا بيعملوا غير الله بقى فتضيع عليهم. فهي النية ملاك الأمر. ولهذا البخاري بدأ الكتاب دوت بالحديث دوت، وملوش علاقة بالموضوع، احنا بتكلم بدء الوحي، ايه علاقة النية بدء الوحي؟ ايه العلاقة بالاثنين؟ لا علاقة في الحقيقة، انما كأنه بفكر نفسه بفكر الناس كلها، وكأنه يمتثل لكلام احد شيوخ شيوخه عبد الرحمن بن مهدي او شيوخه، عندما قال ارى ان كل من صنف كتابا فينبغي ان يبدأه بحديث الاعمال بالنيات. كان المهدي بيقول كده، أقول أن أي حد عايز يألف كتاب ينبغي أن يذكر في كل باب، في أول كل باب الحديث دوت، يفكر نفسه يفكر الناس، إن العلم ممكن يضيع في الإبل بسبب عدم الإخلاص، إنه عايز منصب، عايز ثناء الناس، عايز الحاجات دي. فالبخاري امتثل هذا حتى يصحح نيته، حتى يذكر قارئ كده. فبدأ بهذا الحديث مع كونه في الحقيقة ليس مرتبطا ارتباطا وثيقا بموضوع الباب، لكنه كالمقدمة. عشان كده برضو البخاري لما جاب هذا الحديث لم يذكره كاملا حديث بكماله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ما قالش كده، حذف النص الأولاني بتاع الإخلاص وجاب النص الثاني بتاع الدنيا والمرأة، كأنه عايز يقول لنفسه يعني خدي بالك تكوني من الأشكال دي، اوعى تظني انك انت ممن سركها ممن فعلها لله ورسوله، لا ده انا خايف تكوني من بتوعات الدنيا والنساء والحاجات دي من اجل المال ومن اجل الدنيا والجاه يعني. فهذه تذكرة لكل متذكر، انما الاعمال بالنيات، اصلح نياتك ما استطعت فانها جواز مرور عملك، وعملك بلا نية صحيحة لا قيمة له، هدر تضيع وقت. الذي يعمل بلا نية ده ما يعملش احسن، بل إن النية خير من العمل، لأن واحد ممكن ينوي ما يعرفش يعمل، واحد ناوي إن هو لو ربنا رزقه فلوس إن شاء الله يبني مسجد، إن شاء الله يحقق 100 واحد، إن شاء الله يخلف المجاهدين في أموالهم في أولادهم وينفق عليهم ويعينهم بالمال، هو مش معاه حاجة، ده هو على الحديدة بس عمال ينوي ما بيعملش، فنيته خير من عمله. ممكن لو واحد زيه بيعمل من غير نية مين يبقى أحسن؟ واحد بيعمل وما عندوش نية، بيعمل حاجاته كلها ومش ناوي بها الله، وواحد ما معهوش حاجة بيعملها بس عمال ينوي صح ويظبط نفسه ويثبت قلبه على هذا وما جالوش فلوس ولا عمل حاجة، فهو والذي عمل مخلصا سواء، الاثنين زي بعض بنيته. فنية المؤمن خير من عمله، وقد جاء هذا في حديث اسنده فيه كلام أن مثل ما قال نية المؤمن خير من عمله، ومعناه صحيح، معناه صحيح، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ليس المرء من عمله إلا ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الجزء المحذوف من الحديث واللي حذفه البخاري هو اللي اختصر، والبخاري مذهبه جواز اختصار الأحاديث، إن هو يشيل حتة مش متعلقة بالموضوع بلام هيقوله في مكان آخر كامل، ما فيش مشكلة خالص عادي، بلام الحديث مروي ومعروف بكماله فلا بأس أن يختصر منه ما شاء للحاجة والمصلحة والفهم يعني. فلو احنا جدنا الحتة المحذوفة دي، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ترى أنه أعاد الشرط بنفس جاب الجواب الشرط بنفس لفظ الشرط. يعني الواحد مثلا يقول من ذاكر، ما يقولش ذاكر، يقول ينجح، اللي ذاكر ينجح، تيجي كده من يأكل يشبع. لكن هو هنا بيقول ايه، من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ازاي يبقى شرط ازاي يبقى الجواب جواب الشرط زي الشرط بالضبط؟ قال لك ده يدل على تعظيم الامر، تقول كده فلان مثلا لو فلان ده لو اكل عند فلان يبقى اكل تمام، يعني الراجل ده اكله 100%، عايز يقول كده فلان ده لو جاب السيارة الفلانية يبقى جاب سيارة، فده يدل على ايه؟ على عظمة الفعل، ان هو يعاد بنفس لفظه وانه مش لاقيله جزاء، مش عارف يعبر عن جزاء عظيم فيقول لا ده الموضوع كبير قوي، ها فلان ده هو فلان ده راجل كده، يعني باب التأكيد والتعظيم. فإعادة الشرط في الجواب تدل على عظمة العمل وعلى انه لا عبارة تؤدي أجره، وهذا من تمام البلاغة. طب هو في القسم المتعلق بالإخلاص قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، جابها ثاني بلفظها. طب في الثانية قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قالش فهجرته إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، ما كررش الكلام تاني ليه هناك صلى الله عليه وسلم؟ قال لك للتحقير، هو برضو عاد زي ما هو بس بالإشارة، لأنه شيء حقير فلا ينبغي تكراره بخلاف الله ورسوله فهما أعظم كل شيء، ولهذا أعادهم في الشرط وأعادهم إيه؟ في الجواب. نعم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا الهجرة هي الترك، الهجرة هي الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه، وفي الشرع الهجرة هي ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت الهجرة في الإسلام على شكلين. الشكل الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الإيمان، لما كانوا في مكة وكانوا مستضعفين يسومونهم الكفار سوء العذاب، ينكلون بهم بالليل والنهار، ففتح الله لهم باب الفرج وأمرهم بالانتقال إلى دار الأمن. وده حصل مرتين بل ثلاث مرات، هناك ثلاث هجرات: الهجرة الأولى إلى الحبشة، والثانية إلى الحبشة أيضا، والثالثة إلى المدينة طابة المنورة. في الهجرة الأولى هاجروا من عند الكفار للنصارى، راحوا للنصارى، يعني هاجروا بدينهم إلى النصارى. ليه راحوا للنصارى؟ لأن النصارى كان يومئذ ملكهم ملك عادل، كان راجل منصف. قال صلى الله عليه وسلم لهم يومئذ: ذهبوا إلى الحبشة فإن بها رجلا صالحا لا يظلم عنده أحد. وده يفيد أنه يجوز الثناء على الكافر بما هو فيه من أمر الدنيا، حقه يأخذه في الدنيا، وهذه من طيباته التي تعجل له في الدنيا. نفس ما قال في الكفار: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فمن ضمن الطيبات الثناء الحسن، إن الكافر لما يعمل حاجة كويسة لازم يقول له كويس ممتاز، لا حاجة ممتازة جدا، مية مية، ياخد حقه، ما ينفعش لا ينصف. لا علاقة لهذا بالدين، بل الدين علمنا الإنصاف حتى مع الكفار. في كتاب التفسير لابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل على لسان بلقيس: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال ابن عباس: فقال الله عز وجل: وكذلك يفعلون. فصدق الله قول امرأة كافرة لأنه وافق الحق. بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فصدقها الله تعالى وثبت كلامها وسلم عليه وقال: وكذلك يفعل. هو كده بالضبط. فأي إنصاف بعد هذا؟ أن يقر الله تعالى كلام امرأة تكفر به وتجحده، فإذا ذكرت خيرا ثبته وأقره وأشاد به، فصدق الله قول امرأة كافرة. فهذا هو الإنصاف. الإنصاف يقتضي أن تذكر ما عند خصمك من الشر والخير، لا إنه من الظلم للمرء أن تذكر عنه شر ما تعلم ولا تذكر عنه خير ما تعلم. ونقول لا، الكفار دولي في الدين كفار، يروحوا النار إن شاء الله، مفيش كلام، الكافر رايح النار مفيش قولان دي، لكن في الدنيا أحسن منه، أحسن منه، وإحنا ولا نيجي جنبهم حاجة. ده طلعوا الأمر وعملوا عملوا، إحنا بيننا وبينهم 300 سنة عشان نبقى زيهم في الحضارة والتكنولوجيا، بأيدينا فعلناه، إحنا ضيعنا نفسينا بيدي لبيدي عمرو، لكن في الدين إحنا أحسن منهم 100 مرة، ونحن الأعلون وهم الأسفلون، وهم في النار ونحن في الجنة. فمفيش خلط يعني، البعض لا تتحمل نفسه هذا فبيخلط. والإسلام دين الإنصاف. نفس صلى لما سئل عن عمه أبي طالب كافر، سأله عمه العباس قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك، كان واقف معاك كل عمره، أصرح وما كوام أسلمت عصبية، ولأن الله كتب له ألا يسلم، ماذا فعلت له؟ نفعته بإيه بقى؟ هو عمره كله أوقفه عليك، فهو زيه زي أبو جهل، هل يستويان؟ يعني أبو طالب كافر وأبو جهل كافر، الاثنين زي بعض؟ لا طبعا، زيه زي بعض، ما اللي كان واقف معاه زي اللي كان واقف ضده؟ لا طبعا أبدا، الاثنين صحيح كفار والاثنين في النار، لكن إن الله حكم عدل ولا يظلم الناس شيئا ولا مثقال ذرة. فالعباس يقول سام كما في صحيح: عمك أبو طالب كان يحوطك ورعاك، ماذا فعلت له؟ ماذا نفعته؟ فقال: كان في غمرات من نار، فهو الآن في ضحضاح من نار. قال ده كان في وسط النار، نار مغطيه وبيعوم في النار، بما فعله معي خفف الله عنه النار وصار في النار إلى كعبه فقط. هو لأنه هو سبقت كلمة الله تعالى أن لا يدخل الكفار الجنة، فهو ده كده أخ بس يتعمل فيه معروفة وأحسن ولا لا؟ مش أحسن من الثاني، أحسن من أبو جهل، فهذا الإنصاف. أبو البختري بن هشام كافر، وأبو جهل كافر، الأخمس بن الجليق كافر، النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم بدر قال من لقي أبا البختري فلا يمسه، تكلموش سيبوه، لأنه كان يدفع عنه في وهو في مكة، كان يقول لهم يا جماعة ده برضو ابننا وأخونا وليه تعملوا في كده؟ من حاول يفهم معاه، كان أرفق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كافر ما أسلمش ما دخلش في الدين، فالراجل ما كانش حد هيموته إلا أن بعضهم لقي وكان قد فعل بأخيه ما فعل فقتل، تمام. وبعضهم لقي أبا البختري هذا فقالوا له إن صنم قد أذن لنا ألا نقتلك، فكان معه صاحبه، كان معه واحد صاحبه، فقال أنا وصاحبي معايا صاحبي خلوه برضو عد زي، قالوا لا ما أمرنا إلا بك أنت بس اللي ممكن نخليك تروح بلدكم ومش هنموتك، هنسلمك لأنك أنت إيه كنت معانا واقف معانا كويس وعمرك ما ضرتنا خالص. فقال إلا وصاحبي، لا تتحدث نساء مكة أني بعت صاحبي، لا أموت أموت، لنموت لنعيش عيشة فل، لنموت إحنا الكل. راجل عنده مبدأ، راجل عنده مبدأ، قال ما ينفعش، حسبوه معايا ماشي، مش حسبوه نموت معا، فقتلهما معا، لا ما ينفعش، احنا معنا إذن ليك أنت بس، خد بالك. ففي لا في في موازنات، وما الناس لا يستوون حتى في الشر، يعني في شر الشرين وفي أخف الشرين وأخف الضررين، فمن لا الصورة عنده مش واضحة تلاقيه كله عنده شر، ازاي يبقى كل واحد؟ لا في فرق، في فرق كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة من مكة إلى الحبشة اللي فيها ملك نصراني، وراحوا الحبشة وعاشوا بخير مقام، لا يمسهم أحد بسوء ولا يقربهم أحد بشر، حتى أسلم النجاشي نفسه في قصة طويلة ستأتي في موضعها إن شاء الله عز وجل. فدي كانت أول هجرة. بعدين أشيع بعد هذا أن أهل مكة أسلموا، فرجع بعض من كان في الحبشة، وكان هذا هذه كانت إشاعة، فرأوا النكال أشد فرجعوا مرة ثانية. ثم بعد هذا أذن في الهجرة إلى المدينة وصارت دار الإسلام. هذه الهجرة من دار الخوف لدار الأمن، تمام. فالانتقال الهجرتان، الهجرة الأولى كانت من دار الخوف لدار الإيه؟ الأمن، وده وقعت فين؟ في الحبشة. فمكة أهل خوف دار خوف، والحبشة دار الإيه؟ الأمن. بعد كده بقى صارت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، بقى حق على كل من أسلم في أي مكان أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنها دار الإسلام الوحيدة في العالم، وبها يستطيع المرء أن يأمن على نفسه وأن يقيم شعائر دينه. فصار فرضا على كل من آمن من المسلمين وأمكنه الهجرة أن يسارع فيهاجر، فدي هجرة من الإيش؟ من الكفر إلى الإيمان. نعم. وظل هذا الحال قاصرا على المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطعت الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. هذا الحديث اشتهر عند بعض أهل العلم أن سببه قصة مهاجر أم قيس، وقصة مهاجر أم قيس رواها الطبراني بإسناد رجال وثقات يقضي احتمال التحسين يعني عن عبد الله بن مسعود، لكن لا علاقة لها بالحديث. القصة نعم واردة أن رجلا كان يهوى امرأة تسمى أم قيس فهاجر من أجلها، بس كده القصة خلصت خلاص، فكان يسمى مهاجر أم قيس. لكن هل ورد شيء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الموقف قال هذا الحديث؟ لا، لم يرد ذلك إطلاقا. فاعتبار قصة مهاجر أم قيس سبب ورود الحديث ليس عليه دليل، لا يثبت يعني. وإحنا عندنا في الأحاديث زي كده ما في القرآن أسباب النزول، في عندنا في حديث أسباب الورود، والاثنان لا بد لهم من سند صحيح ثابت يثبت أن الحديث دوت قيل على إثر هذا الموقف، كما يثبت هناك في القرآن أن هذه الآية أنزلت بسبب هذا الموقف،
فما ينفعش حد يجيب آية ويجيب موقف ويقول دي بسبب دوت. فين دوت؟ مين اللي قال كده؟ مفيش حد قال كده، أنا شايف كده. لا ما تشوفش، لازم تجيب شيء يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أو أحد من رأى القصة أو عاين الواقعة أو شيء من ذلك يعني. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات روي بعض طرقه عن مالك بن أنس، بعض طرقه في الصحيح وغيره عن مالك بن أنس، وقال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم أن هذا الحديث مع كونه يروى في الكتب من طريق مالك بن أنس إلا أنه ليس في موطأ مالك، ولكن الحديث موجود في موطأ مالك في نسخة في رواية محمد بن الحسن الشيباني. محمد الحسن الشيباني ده هو تلميذ أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة الكوفي رحمة الله على الجميع، إمام أهل الرأي في زمانه. ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ذهب إلى مالك روى عنه الموطأ. كانت العلاقة بين الناس مش زي النهاردة، كانت في تعصب بالطريقة التي نراها اليوم، كان في اختلاف في الرأي عادي جدا، نختلف ما شئنا ما وسعنا الاختلاف، لكن مع التعظيم والإكبار والتقدير وإعطاء كل ذي حق حقه. مش منطقي كل ما شيخ ياخذ موقف على غير هوى واحد يقول ده عميل أمن الدولة أو سقط أو راجل كبر وخرف أو راجل بيهجس أو عميل لفلان أو ده تبع مش عارف مين، عيب. هذا لا يليق أصلا بأحد، لا بشيخ ولا بطالب علم. نختلف ما وسعنا، بلا في اختلاف نختلف، المسألة مش قطعية نختلف، ما دام الموضوع يحتمل الاختلاف نختلف، لكن لا يظن أحد بأحد سوءا ولا يسيء أحد لأحد ويتحمل بعضنا الآخر، ما دام الخلاف مسائل ظنية ومسائل تحتمل الاختلاف والاجتهاد مش مسائل مقطوع بيها، لو قطعيات لا هنقف ونتخانق، لكن مسائل اجتهادية مسائل سياسية مواقف سياسية أنا أرى كذا وده يرى كذا وده شايف دي وشايف ده وده خلاص الأمر في هذا واسع، دي مسائل ظنية كله الحق فيها مش حكر على أحد، فلا ينبغي أن يتحول الخلاف إلى عداوة أو إلى تعصب أو إلى إقصاء للمخالف أبدا، ده لا يسوق في الخلاف الظني ولا خلاف السائغ، ده إنما يتأتى في الخلاف الإيه؟ الغير السائغ، لما يكون خلاف في مسائل قطعية أو خلاف في أصول ما تحتمل، واحد يقول لي ما فيش حاجة اسمها مثلا صلاة، أو واحد ينكر الزئ ينكر حد الرجم، أو واحد ينكر مثلا حد من الحدود، أو ينكر شيء معلوم بالدين بالضرورة، ما فيش كلام ما عدا خالص، ما فيش حاجة اسمها نتعايش، نتعايش في إيه؟ واحد بينكر حد الردة بينكر حد السرقة بينكر حد مش عارف، ما ينفعش الكلام معاه خالص، لا محاورة، ما ينفعش تقول تعالى نقعد نعمل محاورة ونقول رأينا ورأيك، مفيش حاجة اسمها كده خالص، ده تهريب ما نراه اليوم بعض القنوات وبقت بدعة، كل واحد يخرف أي تخريف يروح جايبينه في برنامج مع الشيخ قول اقنعه بقى على الهوى يا مولانا، لا مش هقنعه عنه مقتنع، لا مش شغلتي دي، ولا يلزمنا اقنعه خالص، اللي عايز يقتنع يجي للجامع او يروح للشيخ على مكتبه وعلى مسجده وعلى على على مقره قولوا فهمني دي لو سمحت، كما قال الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، انت لا تعلم انه في غالب الناس جهال مش اهل اختصاص، عايز تتعلم تعال لي في الجامع وانا اعلمك كويس وهقعد افهمك خمس ساعات وهشربها لك ميه كمان، لكن اقعد صادق ونتحاور على ايه نتحاور في ايه، ومن أنت حتى أحاورك في أمر دين الله عز وجل، فمتخصص في حضرتك ده مش اختصاصك، ما ينفعش تكلم معك أصلا، هو ينفع دكتور يقعد يتكلم مع واحد عام زي حالاتي مثلا في مسألة عملية الزايدة ويقول له لا أنا شايف الفتح من هنا، لا يقول لي من هنا، لا أقول له من هنا، لا من هنا، الله إيه ده، يبقى فيها قولان بقى، وفي الآخر الناس يقول لك إيه والله هم اختلفوا مع بعض الشيخ والدكتور وهي تنفع هنا وتنفع هنا، فيها قولان، لا ما فيهاش قولان، دي هي قول واحد بس، هي من هنا بس، وده تخريف، لكن كونوا بقى وصادي على المنصة وقاعدين بنجاعم في بعض وبنبلطج على بعض، اللي مش فاهم حاجة خالص مش فاهم فين الزايدة دي أصلا يقول لك والله هي لا هنا لا هنا، هم كانوا بيقولوا كده لكن في خلاف في دين، هذا ما يحدث الآن في علوم الدين، يجيبوا واحد ملوش علاقة بالدين أصلا خد بالك مع واحد متخصص ويجيبوا إيه يشتغلوا بعض يقول له قال الله تعالى كذا، يقول له أنا عايز آية تجيب النص ده بالظبط، أنا عايز آية تقول السجاير حرام سجاير تيجي كده بالنص، ولو جابها يقول انا عايز المارلبورو بالاسم كده، طبعا الشيخ هيقول ده وتي هو بيستخدم وبيتكلم، قوم لما يجي واحد بعض الجهله اللي على شكلته يشوفه يقول كده فيتخذوه حجه يقولوا اه ما بيتقالوا في التلفزيون وما عرفش الشيخ رد عليه والشيخ اتلخفن وما عرفش يجيب له ايه، فده يراد به تضييع الدين، تضييع الدين. فما ينفعش اطلاقا شيخ يقعد مع واحد او متخصص يقعد مع اي حد كبير او صغير على التلفزيون ينظره في مسألة شرعية ابدا. انت مين عشان نظرك؟ انت متخصص اقعد معك، لو انت راجل متخصص في هذا الفن وفي نفس الموضوع دوت مختلفين لا نقعد، لان دي كده مناظرة علمية. انا راجل متخصص في الشريعة وانت كذلك، نتكلم في قواعد واصول، لنا مرجعية عندنا ضوابط نرجع عليها عند الخلاف، متفقين على حاجات نرد اليها هذا الخلاف نصل لشيء. لكن واحد مش عنده قواعد خالص ولا معاه منطق ولا حاجة خالص، قاعد بس تخالف تعرف وعايز يعمل عايز يطلع نفسه، له قول وقولان وخلاص، ما ينفعش حد يقعد معاه. ده اصلا ده تميع للدين، كونك ترضى تقعد معاه انت كده خسرت درجة، اعترفت بيه، اعترفت بيه. لا هو كده بيقعد مع المشايخ ما عارف ترد عليه، خلصت. لكن ما ينبغي ذلك، ينبغي غلق هذا الباب، ينبغي اغلاق هذا الباب تماما. اللي جاهل يجي يتعلم في مكان للعلم. والله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قالش يتناقش الجهال. ما هو الشافعي كان يقول لو نظرني ألف عالم لغلبتهم، لأنها حارف هعرف أربطه في حتة وأقول له دي هيرجع يسكت هفهمه خلاص، هجيب له قاعدة عليه بخالفها. لكن لو واحد جاهل طب أقول له إيه ده؟ مش هقول له حاجة خالص، هقول له ماذا مطلق، يقول يعني مطلق حاجة اسمها مطلق عم الشيخ انا عايز مش عارف ايه، فمش هنوصل لحاجة خالص. ولذلك الان الخلاف الذي يحدث بين الناس وبين العلماء لو كان كما قلنا خلاف سائغ يختلف الناس كما يشاءون، مفيش حد يحجر على احد، ده خلاف سائغ. يعني ايه خلاف سائغ؟ يعني خلاف له مرجعية. هذا مسألة مسائل الدين او مسائل الشريعة العلماء مختلفون فيها اصلا، فيها خلاف معتبر، وبرضه مش كل خلاف يبقى خلاف سائغ. الناظم بيقول وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر، خلاف معتبر. يعني العلماء الاكابر اختلف، خلاف الامام مالك ام الشافعي، خلاص انا هاخد بكلام مالك على دماغي من فوق، مقدرش اقول لك حاجه. انا شايف ان هو غلط وان الشافعي صح، بس والله يا اخي ده مالك وانت مالك بقى، خد بالك ده مالك انت قد مالك، خلاص على دماغي من فوق. ها له إمام كده، له إمام في هذا الخلاف، رأيه دوت في إمام قلبين، إمام معتبر مش واحد أي كلام، مش واحد عارفين مين دوت، ساعتها ينبغي عدم الإنكار عليه عند قول معتبر من أقوال العلماء الكبار. وكمان أقول بكلام الشافعي أنت حر مفيش مشكلة. أنا قد أقول إن كلام مالك مخالف للصواب وأن الحق مع الشافعي ومع أحمد ومع أبي حنيفة ومع فلان وعلان، قول للصبح، بس أنا مش واخد بالي من الكلام، مش هاخد بكلامك ده خالص، وأنا لاني مع مالك برضه هنيالك، ربنا يتقبل، السلام عليكم. لكن ما تجريش مسألة لم يختلف فيها أحد من السلف قط، كلهم اتفقوا عليها، تجي تعمل لك خلاف جديد النهاردة، لا لا يقبل هذا من أحد قط قط، الموضوع انتهى خلاص. لا يصح لأحد أن يخترع خلافا جديدا أساسا، موضوع تأثر. يعني النقاب فيه قولان فرض وسنة بس، ما فيش غيرهم، فرض وسنة. فأنا هقول سنة أهلا وسهلا على دماغي من فوق، هقول فرض على دماغي من فوق برضه، حبايب اختلاف علماء كبار وأدلة متكافئة وقوية، أهلا وسهلا كله خير كله دين. يعني ما لا أنكر على المحجبة وشها ظاهر، ما أنكرش عليها، واخد القول اللي بيقول إن هو سنة خلاص، أنا غض بصري عنها دي وخلاص. ولا أنكر على على المنتقبة أقول لها ده تنطع، لا مش تنطع يا حبيبي، ده قول جمهور أهل العلم، انت شايف غيره اهلا وسهلا بس ما تتكلمش اسكت. فلما يجي واحد يقول لك لا النقاب بدعه، لا ده لا يقبل اطلاقا، ده مش خلاف، ده قله ادب، ده مش خلاف خالص. خلاف ايه ده؟ ده منين دي؟ من سبقك الى هذا من العلماء؟ لا احد، ده اختراع، ده كلام، ده كلام امريكي، كلام جاي من امريكا، جاي من السوربون، جاي من لندن، بس مش من عندنا خالص، ده مش من الدين بتاعنا. فهو ده الخلاف السائغ، ده حدود الخلاف السائغ وخلاف غير السائغ. خلاف السائغ اهلا وسهلا اختلفوا ما شئت، ولا يعني يسرب أحد على أحد ولا ينكر أحد على أحد، ده من خلاف سائغ له، ومسألة اجتهادية ما فيهاش نصوص واضحة والأمر واسع يعني. لكن يتحول الخلاف في المسائل العادية وجهات النظر إلى حرب، واللي مش معايا يبقى ضدي ويبقى ما بيفهمش ولا بيعرف وجاهل وممكن يطلعه من الدين كمان، لا يمكن أن تقوم أمة بهذا أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يختلفون واللي عايز يشوف يقرأ التفسير حتى تفسير الإمام الطبري وشوف كيف اختلفوا في تفسير كتاب الله. شوف بينقل في الآية الواحدة كم قول، هم حبايب مفيش حاجة خالص. حتى كتاب الإشراف على مذاهب العلماء في الاختلاف بتاع ابن المنذر، وشوف اختلاف العلماء في مسائل الشريف مسائل الفقه، وحتى كتاب داية المجتهد ابن رشد وشوف الخلاف وسببه. لا الدنيا واسعة خالص 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 خالص، ومع الحب والإكرام. فالشاهد اللي جابنا هنا مين؟ محمد حسن الشيباني، محمد تلميذ أبي حنيفة أهلا وسهلا، وأحد أكابر علماء المذهب الحنفي. فهو محمد بن حسن ده كان ينفع يبقى ليه مذهب لوحده زي أبو حنيفة الشيخ كده بالظبط، لكنه تواضع قال مش مستهلك، أنا أبقى مع شيخ وخلاص. يعني هو لو كان يحب يعمل له مذهب يسموه مذهب المحمدي أو الحسني أو الشيباني كان يقدر، عنده الأدوات كاملة، عنده الأدوات كاملة يستطيع هذا بجدارة، لكنه آثر أن يكون تابعا لشيخه في الخير، مع أنه خالف شيخه في مسائل كثيرة جدا يخالف فيها محمد وأبو يوسف وهما صاحبا أبي حنيفة شيخهم الإمام أبا حنيفة. عادي يخالفه في نص المذهب ولا حاجة ومنتسب إليه يقول لك أنا حنفي، وهو في نص المذهب ماشي ما سايب شيخه في ناحية وفي ناحية. ده كان لهم فلسفة أخرى خالص غير نحن دلوقتي، كانوا ينظروا نظرة أكبر وأوسع وأشمل وأرقى بكثير جدا من النظرة الضيقة التي ننظر لها البعض النهاردة. يعني شوف بخالف شيخه كما قلت لكم ممكن في أكثر من نص المذهب مش مع أبو حنيف يخالفه ويأخذ فيها بكلام حد ثاني أو هو له اجتهاد آخر، ويبقى صاحب أبا حنيف صاحب أبي حنيف، ويبقى عمدة من عمد المذهب وكتبه هي أصول المذهب الحنفي. وكذا أبو يوسف القاضي، مش بس كده كمان ويروح يسمع لمالك ويروي الموطأ عن مالك فيجمع بين هذا وذاك. ومن شهرة روايته للموطأ الجماعة الأحناف سموه موطأ محمد، أصل تبقى بايخة قوي لما يقولوا موطأ مالك، طب ازاي شيخ المذهب الحنفي بيروي عن مذهب تاني عن شيخ مذهب تاني تقيلة ها؟ فقالوا الموطأ محمد، يعني ده موطأ مالك برواية محمد ومش محمد اللي رواه. الموطأ رواه عن مالك 400 نفس أو أكثر، أكثر من 800 واحد رواه موطأ عن مالك. الشافعي رواه موطأ عن مالك، ومحمد صلى الله عليه وسلم وسويد بن سعيد والقعنبي وابن بكير ويحيى بن يحيى الليثي والجماعات وابن واهب وسويد بن سعيد خلائق رواه عن مالك، ولهم روايات موجودة الآن عندنا بس من روايات مالك 8 روايات مطبوعين، أبو مصعب الزهري ويحيى بن يحيى الليثي وابن واهب وسويد بن سعيد الحرساني ومحمد حسن الشيباني وجماعاتهم، وكل بيقول موطأ مالك برواية فلان إلا جماعة الحبايبنا الأحناف قال لك موطأ محمد، يعني ده بتاع مالك لا بتاع محمد، عشان طبعا الايه المنظر العام. يعني حتى أبو الحسنات اللكنوي لما ألف كتابه وشرحه الماتع على موطأ مالك سماه التعليق الممجد على موطأ محمد، ما هو حنفي برضه خد بالك. وجماعة ما بيحبوا أوي سيدنا أبو حنيفة رضي الله عن الجميع، تعصبوا له جدا يعني أوي. الشاهد رواية محمد فيها زيادات في الموطأ عن بقية الروايات، ومن زيادات التي انفرد بها محمد حسن الشيباني عن مالك هذا الحديث العمل بالنيات، فقد رواه مالك في الموطأ في رواية محمد ابن الحسن الشيباني بس، وفي باقي الروايات مفيش. وهذا لما فات الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر شوف شيخ الإسلام وحافظ الأمة وما خدش باله الحتة دي عديته دي، واللي جابها بعديه مين؟ السيوطي تلميذه السيوطي، لأن علم كبير قوي. واحد يقول طب ازاي السيوط اللي هو يعني اقل من حافظ حجر بكثير ازاي يستدرك عليه هذا؟ يا عم ده كتير خالص، كم ترك الاول للاخر، ده كتير قوي، ترى المتقدم يفوته ما يستطيع ان ياتي به المتاخر، هذه رحمه الله وفضله، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا القدر فيه كفايه، ونقف عند نهايه الحديث الاول، وان شاء الله الحديث القادم بقى هنجري بقى شوي، بس انا بس ده الاول كده فايه عايزين يعني نتكلم شوية، لكن من الجاي مش هتشوف السكة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خير. الله
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم.